السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله قال في تفسير سورة المنافقون من تفسيره قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اقرأ أبو عمين.
أحسن الله إليكم. المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن الأموال والأولاد عن ومخبرا لهم إنه من من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره، فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا يستعتب ويستدرك ويسأل
اي نعم بيطلب
يسأل
رسني توب يعني
يسأل طول المدة احسن الله لك ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا يستعتب ويستدرك ما فاته. وهيهات، كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم عفوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي لا ينظر أحدا بعد حلول أجله وهو أعلم وأخبر أن يكون صادقا في قوله وسلم لشر مما كان عليه. ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. قال ويس الترمذي: حدثنا عبد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه عليه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ الماء 200 فصعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو جنب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن ابن الضحاك يعني ابن عن الضحاك بقى. عن الضحاك يعني ابن عباس مفيش ابن عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وواصح وضعف أبا جناب الكلبي. قلت رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وقال رجع الصوت وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمه الجهني عن عمه يعني ابا مشجعه بن ربعي عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزياده في العمر فقال ان الله لا يؤخر نفسا اذا جاء اجلها وانما الزياده في العمر ان يرزق الله العبد ذريه صالحه يدعون له فيلحقه فيلحق الياء قبل اللام فيلحقه دعاؤهم في قبره. اللهم لا حياة لمماتنا. آخر تفسير سورة المنافقون ولله الحمد والمنة. الضم بتاع المنافقون خلت رفعت. تفسير سورة التغابن وهي مدنية وقيل مكية. قال الطبراني رحمه الله حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا مكتوب في تشبيك راسه 5 آيات من سوره التغابن. اورده ابن عساكر في ترجمه الوليد بن صالح وهو غريب جدا بل منكر. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ولهذا قال له الحمد له الملك وله الحمد أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله وهو على كل شيء قدير أي مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم يكن سبحانه والحمد. وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي هو الخالق لكم على هذه الصفر وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهو البصير بمن يستحق الهداية بمن يستحق الضلال وهو شهيدنا وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء ولهذا قال والله بما تعملون بصير. ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والحكمة وصوركم فأحسن صوركم أي أحسن أشكالكم كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الآية. وقوله وإليه المصير أي المرجع والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق فقال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي خبرهم وما كان من أمرهم فذاقوا وبال أمرهم أي وخيم تكذيبهم وردي وأفعالهم وما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي ولهم عذاب أليم أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والبراهين فقال بشر يهدوننا أي استبعدوا أن تكون الرسالة بالبشر وأن يكون هذا هداهم على يدي بشر مثلهم فكفروا وتولوا أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل واستغنى الله أي عنهم والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وذلك على الله يسير أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم سلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده. فالأولى في سورة يونس ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية. والثالثة هي هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يعني القرآن والله بما تعملون خبير أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. وقوله يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله ذلك يوم التغابن قال ابن عباس واسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار وكذا قال مجاهد قتادة ومجاهد وقال مقاتل بن حيان لا غبن أعظم أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت وقد فسر ذلك وقد فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات وقد فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا عما أخبر به في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهكذا قال هاهنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر احتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمش عن أبي الظبيان أنه قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسئل عن ذلك فقال: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به لم يخرجوه. وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، وفعل ما به أمر وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما علي ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا الإلهية له وأخلصوا لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صوت مشكلة؟ تمام. فأولئك هم الخاسرون. طيب. ولهذا قال هنا: فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. يحمل الرجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله هذه الآية وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وكذا رواه الترمذي ومحمد بن يحيى الفريابي ومحمد بن يوسف به وقال حسن صحيح رواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به وروي من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه وهكذا قال عكرمة مولاه سواء وقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه وقوله والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والتي بعدها وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقل قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما رواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به وقال الترمذي حسن غريب إنما نعرفه من حديثه وقال الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجلد عن الشعبي أنه قال حدثنا أشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي هل لك من ولد قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حم بن ابنة جمد ولا وددت أن بمكانه شبع القوم هكذا أن بمكانه شبع القوم قال لا تقولن ذلك فإن في أحسن الله إليكم قال لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة العين وأجرا إذا قبضوا ثم قال ولئن قلت ذلك ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة تفرد به أحمد رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر قال حدثنا أبي عن عيسى بن أبي وائل عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة محزنة ثم قال لا يعرف إلا بهذا الإسناد وقال الطبراني حدثنا هاشم بن ورثة قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك وإن قتلك دخلت الجنة ولكن الذي لعله عدو ذلك ولدك عدو لك ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعد عدو لك مالك الذي ملكت يمينك وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء وابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم ولا روى ابن أبي حاتم عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة وربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقوله واسمعوا واطيعوا اي كونوا منقادين لما يامركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنه ولا يسرا ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تختلفوا ولا تتخلفوا عما امرتم به ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى وانفقوا خيرا لانفسكم اي وابذلوا مما رزقكم الله على الاقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. وقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقدم تفسيره في سورة الحشر وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادتها هنا ولله الحمد والمنة. وقوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه ونزل ذلك منزلة القرض له. وابذلوا عمل ما رزقناكم ومن يوق شح طيب بما اغنى عن عادتها هنا ولله الحمد لله. وقوله ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم اي مهما انفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم فعليه جزاؤه. صح على واو صح سيدنا عاملها على السطر عندي مخبطني. ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول من يقرض غير ظلوم ولا عديم أو يقرض من يقرض غير ظلوم ولا عديم. ولهذا قال يضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويغفر لكم أي ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال والله شكور أي يجزي على القليل بالكثير حليم سبحانه أي ويعفو ويصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. تقدم تفسيره غير مرة. تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم. وبه إليه قال تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما ثم خطب الأمة تبعا فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم محمد بن سعيد الهباري قال حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث وعقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. من يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. حدثنا هكذا رواه البخاري وهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد طرق متعددة وألفاظ كثيرة، ومواضع استقصائها كتاب الأحكام. وأمس لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حالت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر والقرء الحيضة. أن يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحاملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستخصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: وأحصوا العدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنعا من الأزواج، واتقوا الله ربكم أي في ذلك. وقوله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكن على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها متعلقة لحق الزوج أيضا. وقوله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. وتشمل ما نشازت المرأة أو باثت على أهل الرجل وآذة في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. وقوله عز وجل: وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها لا يأمر ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك. وقوله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلف الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال: هي الرجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوج. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفيرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 تطليقات، وكان غائما عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة، فتسخطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك إجابك إيه؟ الحديث. لقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قالت فقال له أخوه اخرجي من الدار فقلت إن لي نفقة وسكن حتى يحل الأجل قال لا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكن والنفقة فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس قال يا رسول الله إن أخي طلق ثلاثا جميعا قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة ثم قال إنه لا يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك وذكر تماما إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا سعيد بن يزيد البجلي قال حدثنا عامر الشعبي انه دخل على فاطمه بنت قيس اخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها ابو عامر بن حفص بن المغيره المخزومي ابو عامر بن وزوجها ابو عامر بن حفص بن المغيره المخزومي فقالت إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي فقال أولياءه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي وهو شيخ لا يروي عنه هو شيخ يروي عنه قوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهم يروى وهو شيخ يروى عنه وقوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن أو شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعاتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه ننده بمعروف أي محسن إليها في صحبتها وإما أن يعزم على مفارقاتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم أي على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال ابن جريج كان عطاء يقول أشهد ذوي عدل منكم قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر. وقوله عز وجل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله إنما يعتبر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا ولا يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوله إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه أي من يتق الله فيما أمره به وترك ما نهى عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا أبو السليل عن أبي ذر أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم وقال جعل فجعل يتلوها ويربي قال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست. ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قلت: إلى الساعة والداعة أنطلق، فأكون حمامة من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى الساعة والداعة وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خير من ذلك؟ قلت: أو خير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان أنا عبدا حبشيا. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل انه قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ان اجمع آية في القرآن ان الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا، وما يتق الله يجعل له مخرجا. وفي المسند قال: حدثني مهدي بن مجعفر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما يتق الله يجعل له مخرجا، يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله عز وجل يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود: مسروق من يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي: ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقال له عوف بن مالك الأزعي كان له بنون، وأن المشركين أسره فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجا. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن جرير، وروي أيضا من طريق سلم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان، وهو الثوري به. وقال محمد بن اسحاق: جاء مالك الازدعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسل اليه ان رسول الله يامرك ان تكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد، فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها، وأقبل فإذا بصرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم، فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا هو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبوه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: وسوأتاه عوف، كيف يقدم لما هو فيه من القد؟ فاستبق الباب والخادمة، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضل بن عياض عن هشام بن حسان عن عمران بن حسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا ليث قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يرفعوك بلم ينفعك ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا يجتمع على أن يضروك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما قد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد بن الله يعتبه، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا أبي بشير بن سلمان عن سيار بن أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قامنا أن لا يسهل حاجته أن تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. وقوله عز وجل: إن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، كقول عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. وقول عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة، وهي التي قد انقطع عنها الحيض بكبارها، أنها ثلاثة أشهر، عوض عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة. وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال عز وجل: واللائي لم يحضن. وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما هو قول طائفة من السلف وكان مجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبل، وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب. قال: حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا مطرف عن عامر بن سالم أنه قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال: فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن أبي حاتم أبسط من هذا السياق، فقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناس من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عداد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار واللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وقوله عز وجل: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما ورد به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنه أنهما ذهب في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعاد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآيات الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال: أفتيني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا مختصرا، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخرى. وقال الإمام أحمد: حدثنا احمد بن سلم اسامه قال اخبرنا هشام عن ابيه عن مسر بن مخرمه ان سبيعه الاسلميه توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث الا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فاذن لها ان تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها، كما قال مسلم بن الحجاج: حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وابن قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 وعشر. قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري مختصرا. ثم قال البخاري بعد ذلك، أي بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية، وقال سليمان بن حرب أبو النعمان حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد هو بن سيرين قال ما قال كنت وقال سليمان بن حرب أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد هو بن سيرين أنه قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال سليمان بن حرب وابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقه فيها عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله، وكان اصحابه يعظمونه، فذكر اخر الاجلين، فحدثت بحديث سبيعه بنت الحارث عن عبد الله بن عتبه قال فضمني ولا فضم فضمز لي بعض أصحابي، وقال محمد، ففطنت له فقلت له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك، فلقيت بعطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله، فقال أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن جرير عن من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب بن مختصر، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره. وقال ابن جرير حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال من شاء لعنته، ما نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، قال إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد آية المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن ابي مريم. ثم قال ابن جرير حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال ذكر عند عبد الله بن مسعود اخر الاجلين، فقال من شاء فقاسمته بالله ان هذه الايه التي في النساء القصرى نزلت بعد ال4 الاشهر وال10. ثم قال اجل الحامل ان تضع ما في بطنها. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق انه قال بلغ ابن مسعود ان علي رضي الله عنه يقول اخر الاجلين، فقال من شاء لعنته ان التي في النساء القصرى نزلت بعد البقره، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ورواه ابو داود وابن ماجه من حديث ابي معاويه عن الاعمش. وقال عبد الله بن الامام احمد حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال هو عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا المثنى عن عمرو بن شعبان عن ابيه عن جدي عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، المطلقه ثلاثا او المتوفى عنها؟ فقال هي المطلقه ثلاثا والمتوفى عنها. هذا حديث غريب جدا بل منكر، لان في اسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمره، ولكن رواه ابن ابي حاتم بسند اخر. فقال حدثنا محمد بن السمناني قال حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركات أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية؟ قال آجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنها والمطلقة؟ قال نعم. وكذا رواه ابن جرير عن ابي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به، ثم رواه عن ابي كريب ايضا عن مالك بن اسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن ابي المخارق انه حدث عن ابي بن كعب انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، قال اجل كل حامل ان تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك ابي. وقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، اي يسهل له امره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال عز وجل ذلك امر الله انزله اليكم، اي حكمه وشرعه انزله اليكم بواسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحظور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. وقوله عز، أحسن الله إليكم،
أكتفي بهذا، بارك الله فيك. كتاب الدعاء.